بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من سلسلة مجالس التعليق على الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العلية. هذا الأصل أصل عظيم مستمد من قول الله تعالى: فعال لما يريد، ويهدف إلى بيان حقيقة الصفات الفعلية والرد على منكريها بدعوى نفي حلول الحوادث. وهذا أمر بالغ الأهمية، إذ أن كثيرا من نفات الصفات قد علقت في أذهانهم شبهة من شبهات المعتزلة، وهو أن مقتضى إثبات الصفات الفعلية يستلزم أن تحل الحوادث في الله عز وجل، فيسارعون إلى نفي ذلك ثم يتوصلون به إلى نفي الصفات الفعلية الاختيارية كما سيتبين إن شاء الله. لكن بين يدي ذلك لابد أن نبين الفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية، فإن صفات الله تعالى نوعان: صفات ذاتية وهي الملازمة لذاته العظيمة سبحانه، التي لم يزل ولا يزال سبحانه وبحمده متصفا بها، لا يتصور خلوه منها ولا انفكاكها عنه سبحانه وتعالى، مثل صفات العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، ومثلها أيضا الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. النوع الثاني من الصفات هي الصفات الفعلية، ونقصد بالصفات الفعلية ما يتعلق بمشيئته سبحانه، ما يتعلق بمشيئته وحكمته، فيفعلها إذا شاء كيف شاء. وقد وصف الله تعالى نفسه بوصف الفعل صريحا في مواضع عدة من كتابه. إذن هذا النوع عن الصفات الفعلية هي أفعال للرب سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئته وحكمته، أي أنه يفعلها متى شاء وتصدر منه سبحانه وتعالى لحكم وغايات معللة. فوصفه سبحانه وتعالى بالفعل ورد في مواضع عدة في القرآن، أحيانا يقرنه سبحانه بإرادته كقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: إن ربك فعال لما يريد، وقوله: إن الله يفعل ما يريد. وقال كما في سورة البروج، ومنها استنددنا هذا العنوان: فعال لما يريد. ثانيا يأتي ذكر الفعل مقرونا بمشيئته كقوله تعالى: كذلك الله يفعل ما يشاء، وقوله: إن الله يفعل ما يشاء. وربما أتى مطلقا كقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقوله: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إذن جاء هذا الوصف الشريف بأنواع التصرفات اللغوية بصيغة الفعل الماضي والمضارع واسم الفاعل: فعل ويفعل وفعال. وأما أنواع الأفعال وأفرادها فلا تكاد تحصر، فمن ذلك الاستواء، قال تعالى: ثم استوى على العرش، فالاستواء فعله، وذلك في ستة مواضع في القرآن بهذا اللفظ: ثم استوى على العرش. وفي الموضع السابع في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. من ذلك فعل الإتيان والمجيء كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وكذا ورد في السنة: حتى فيأتيهم ربهم، كما في حديث الصور حديث الشفاعة. وكذلك أيضا من أنواع أفعال الله تعالى النزول إلى سماء الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ومجموع ذلك وغيره من النصوص التي لم يتسع المقام لذكرها تدل على أنه سبحانه يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء. وتلكم هي عقيدة السلف الصالح وأئمة الحديث والسنة. وقد أنكر المتكلمون من المعتزلة ومن قبلهم الجهمية ومن بعدهم الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم من أصناف الصفاتية، أنكروا ثبوت الصفات الفعلية لله تعالى، وأولوها تأويلا فاسدا إلى معان مجازية بلا بينة أو أثارة من علم. وشبهتهم في ذلك قاعدة نفي حلول الحوادث التي قعدوها وتسلطوا بها على نفي الصفات الفعلية لله تعالى، بل يجعلون تلكم القاعدة من أخص خصائص الله. يقول الجويني: مما يخالف الجوهر فيه حكم الإله قبول الأعراض، قبول الأعراض وصحة الاتصاف بالحوادث، والرب سبحانه وتعالى يتقدس عن قبول الحوادث. انتهى كلامه. فيزعمون أن إثبات الصفات الفعلية لله يستلزم أن يكون محلا للحوادث، ويتوصلون بذلك إلى إنكار الاستواء والنزول والمجيء والفرح والضحك والعجب وغيرها مما جاء به ناطق الكتاب وصحيح السنة، ويحملونها على معان مجازية فرارا من هذا اللازم. تلكم هي شبهة المتكلمين، يعني كأنما يقولون هذه الصفات التي وصف الرب بها نفسه من الأفعال من مجيء ونزول وفرح وضحك وعجب، إذا كان يفعلها متى شاء فمعنى ذلك أنه قبل أن يفعلها لم يكن متصفا بها. ولا تخلو إلا إما أن تكون تلكم الصفات صفات كمال أو صفات نقص، وقطعا لا بد أن تكون صفات كمال. فإذا كان الأمر كذلك فهو قبل أن يتصف بها كان خلوا منها، وهذا يقتضي أن يكون أنقص منه بعد اتصافه بها. تلكم هي الشبهة التي يعني شرق بها المتكلمون وضاق عطنهم عن حلها. والجواب عن هذه الشبهة في مقامين: المقام الأول مقام الاستفسار. يقول ابن أبي العز رحمه الله شارح الطحاوية: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال. يعني كأنما يقول رحمه الله إن هذه العبارة عبارة نفي حلول الحوادث من الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات. وقد مر بنا من قبل أن الأحوال لا تخلو من ثلاث: إما أن تكون صفات مثبتة فنثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أو أن تكون صفات منفية فننفيها عن الله تعالى ونثبت له كمال ضدها، أو أن لا تكون مثبتة ولا منفية بل لم يرد فيها نفي ولا إثبات. فمر بنا أن القاعدة في ذلك التوقف في اللفظ وعدم التعبير به في حق الله تعالى، والثاني الاستفصال عن المعنى. وهذا ما أراد ابن أبي العز في هذا المقام، فإنه قال رحمه الله: وفيه إجمال، ثم شرع في الاستفصال، قال: فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة ولا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح، هذا نقر به ونسلم. لا يمكن أن يكون الرب سبحانه وبحمده، لا يمكن أن تكون ذاته العلية محلا وظرفا للمخلوقات والمحدثات، تعالى الله عن ذلك، هذا شيء. الشيء الآخر أيضا: لا يمكن أن يجد لله تعالى وصف لم يكن له من قبل، وذلك لأنه لو جد له وصف لم يكن له من قبل للزم أن يكون قبل أن يتصف به أنقص منه بعد أن اتصف به. فنحن نقر بنفي هذين المعنيين، لكن إن أريد بنفي حلول الحوادث نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل لا نقره ولا نسلم به، لأنه يتوصل به إلى إنكار النصوص الصحيحة. إذن هذا هو مقام الاستفسار. أما مقام التحقيق، أي لنقض هذه الشبهة العالقة في أذهان هؤلاء المتكلمين، فقد أجاب بعض العلماء منهم عمرو بن عثمان المكي رحمه الله، فقال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلية أو اسما كان منه برية، تبارك وتعالى فكان هاديا سيهدي، خالقا سيخلق، رازقا سيرزق، غافرا سيغفر، فاعلا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفتا، مع أن المجيء لم يأتي بعد، لكن الله قد تسمى به ووصف به نفسه قبل حصوله، مما يدل على أنه موصوف بذلك. قال رحمه الله بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود. وهذا المعنى تقدم معنا كثيرا، وهو أن إدراك كيفيات صفات الله تعالى من المحال. يقول المكي فلا تذهب في أحد الجانبين، لا معطلا ولا مشبها، وارضى لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقيد. يعني هو رحمه الله تعالى يقول إن جميع ما وصف الله تعالى به نفسه من هذه الصفات الفعلية فلأنها أوصاف ثابتة له سبحانه، وحسبك أن الله أخبر بها، فكون الله تعالى أخبر بأنه سيجي وأخبر أن نبيه أنه ينزل فهو أعلم بنفسه، ولا يمكن أن يترتب على ذلك أي لازم من باطل، فإن كلام الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن أن يستدرك على كلام الله ولا على كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يقال يلزم من كلامهما معنى باطل، هذا لا يمكن، فإن الله تعالى قد صان كلامه، كما أنه سبحانه وتعالى أيضا صان كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال وما ينطق عن الهوى. ولمزيد أيضا تحقيق في هذا المقام ننقل كلاما بديعا للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تحقيق هذه المسألة وتحذيرها، فقد قال في كتابه الأجوبة الكويتية ما نصه، يقول رحمه الله صفات الأفعال نوعها قديم لم يزل ولا يزال، وأفرادها وجزئياتها لا تزال تتجدد كل وقت بحسب إرادته وحكمته التي يحمد عليها. أما الصفات الذاتية فهي التي لم تزل ولا تزال، ولكن ليس لها مفعولات تتجدد وتحدث عنها، وذلك كالحياة والسمع والبصر والعلم والعظمة والكبرياء، إلى أن قال وبهذا عرفت الفرق بين الصفات الفعلية والذاتية، وأن الجميع اشترك بأن الله موصوف بها، وافترق بأن صفات الأفعال لها آثار ومفعولات تتجدد عنها، وكلها أي صفات الأفعال تدخل في معنى أن الله فعال لما يريد، وأنه لم يزل ولا يزال متكلما فعالا متصرفا. فاحفظ هذا التفصيل الذي لا تكاد أو لا تجده مسطرا في كتاب على هذا الوجه، ولكن معانيه موجودة في كتب المحققين، فسلكناه في هذا الأسلوب الواضح الجلي، والله تعالى هو الميسر لذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وصدق الشيخ رحمه الله، هذا تقرير بليغ ونظم بديع ينسف شبهات الاستدلال بنفي حلول الحوادث على إنكار الصفات الفعلية الاختيارية. فكما أن صفة الكلام قديمة النوع حادثة الأحاد، فكذلك صفة الفعل فجنس الفعل قديم وأحاده تتنوع وتحدث، فتارة تكون استواء وتارة تكون مجيئا وتارة يكون نزولا، كما أن صفة الكلام قديمة النوع لكن أحاد كلامه يتجدد، فتارة يكون توراة وتارة يكون إنجيلا وتارة يكون قرآنا، وقد كلم الأبوين في الجنة ويكلم عيسى بن مريم وغيره يوم الحساب. فبهذا تنقشع هذه الشبهة بحمد الله، ويتبين بأن أفعال الله تعالى قديمة النوع، بمعنى أن صفة الفعل له سبحانه صفة قديمة ليست حادثة، لكن صور فعله تتجدد سبحانه وبحمده بحسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته. فإذا شاء استوى، وإذا شاء نزل، وإذا شاء جاء، وإذا شاء فرح، وإذا شاء غضب، وإذا شاء ضحك، وإذا شاء عجب، كل هذا ثابت له سبحانه ولا يعد حدوثا بالمعنى المذموم الذي يدعيه أهل الكلام. فبهذا بحمد الله تعالى يتبين أن أسعد الناس بالنصوص هم أهل السنة والجماعة، وأن أشقى الناس بها هم الذين حادوا من المتكلمين فطفقوا يبحثون عن المعاني المجازية. بهذا بحمد الله تعالى تمت هذه الأصول القرآنية العشر، وقد ختمنا هذه الأصول ببيان ثمراتها. فقلنا إن هذه أصول عظيمة تتفرع عنها شجرة الإيمان، فيتفيأ ظلالها أهل الله وخاصته العالمون به بمقتضى أسمائه وصفاته، المقتفون خطى النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، فتثمر لهم ثمرات عظيمة. نعم، وإن كنا في هذه الدروس والمجالس نفند شبهات المبطلين، لكن هذا ضروري لإبعاد كل ما يشوش على صفاء العقيدة والعلم بالله تعالى. فإذا أبعدنا هذه الإرادات والخطرات والشبهات صفى الذهن والعقل لتملي معاني أسماء الله الحسنى والتفكر في آثارها ومقتضياتها. ولعمر الله أن هذا هو لب العبادة لله تعالى. فالاشتغال بالرد على المبطلين مطلوب لإزاحة شبهاتهم التي يتسلطون بها على المعاني الصحيحة المرادة لله تعالى. فإذا يعني حصلت التخلية بقيت التحلية، وذاق الإنسان حلاوة الإيمان وثمراته. فمن ذلك مما ينتج يعني من العلم بالله تعالى على النحو الصحيح أن يتحقق للمرء العلم النافع الذي هو الهدى، والاعتقاد الصحيح الخالص من الشوق في أعظم أبواب الدين، ويقع له حسن الظن برب العالمين. وكما جاء في الحديث أنا عند ظن عبدي بي، وإبراهيم عليه السلام يقول للمشركين فما ظنكم برب العالمين، فخبيئة القلب وما ينطوي عليه من ظن بالله تعالى هو المعبر عن إيمان الإنسان من عدمه. الثمرة الثانية عمارة القلب بالعبادات الشريفة المستمدة من ذلك العلم، أي من العلم بأسماء الله وصفاته ومقتضياته، فتورث محبته وخشيته ورجاءه. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، إنما أحبوه لما عرفوا من أسمائه وصفاته. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما خافوه وخشوه لما علموا من أسمائه وصفاته. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، إنما رجوا لما علموه من مغفرته ورحمته. وهكذا سائر العبادات القلبية. ثالثا، يثمر العلم بالله تعالى تحصيل العمل الصالح الذي هو دين الحق الناتج من تأله القلب وانجذابه لمولاه، فتخف الجوارح حينئذ لطاعته وتنزجر عن معصيته. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. فإذا صح القلب وطاب انبعثت الجوارح في طاعة الله، ولم تستثقل عبادة من صوم أو صلاة أو قيام أو حج أو نفقة أو غير ذلك. ولهذا تثقل العبادة على المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وهكذا. أما المؤمن فإن هذا الربيع الذي يجده في قلبه من العلم بالله تعالى يحبب له الطاعات وخصال الإيمان، كما امتن الله تعالى على المؤمنين بقوله: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ثم قال: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الثمرة الرابعة: العصمة من الزيغ والأهواء المضلة. في هذا الباب الخطير المفضية إما إلى القول على الله بلا علم، أو هي تفضي إلى القول على الله بلا علم، أو ظن السوء برب العالمين والحرمان من أشرف علوم الدين. فمثلا مقالة التمثيل تنقص للرب سبحانه وتسوية بصفات المحدثين، مقالة التعطيل جحد وإنكار لاتساقه بصفات الكمال الثبوتية، مقالة التأويل تحريف للكلم عن مواضعه وقول على الله بغير علم، مقالة التجهيل سد لباب العلم بالله سمعا وعقلا وحرمان من هذا الفضل العظيم، ومقالة التوقف عجز وفشل وخذلان، لأنه يوجد من يقف حائرا فلا يتقدم ولا يتأخر ولا يثبت ولا ينفي. أما مقالة أهل السنة فهي بحمد الله إقرار وإمرار وإثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذه حقيقة مقالة أهل السنة وفحواها، أنها إقرار وإمرار وإثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. والناظر بعين العدل والإنصاف والتجرد يدرك أن أهل السنة والجماعة أسعد الناس بالدليل، أنهم أسعد الناس بالدليل وأفرحهم بالتنزيل. تلقوا هذا القرآن بالقلوب السليمة والفطر المستقيمة والعقول الصريحة، فقروا به عينا وطابوا به نفسا. قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بخلاف أهل الأهواء والبدع من الذين في قلوبهم زيغ المتبعين للمتشابه، فقد شقوا بدلالته، فسلطوا معاول التحريف على معانيه، وركبوا كل صعب ودلول ليصرفوه عن حقيقته، فألفوه كتابا عزيزا وحسنا منيعا، فلم يظهروا منه بطائل، وانقلب البصر خاسئا وهو حسيب. ولا تزال أيتها الكريمات ويا أيها الكرام ومن بلغ، لا تزال في عصرنا الحاضر فلول من الوراقين المبتدعة يستحيون رفاة مقالات المتكلمين البائدة، ويهجرون ناطق الكتاب وصريح السنة، ويتخذونها قراطيسة، ويشابهون بعض أسلافهم من أهل الكتاب الذين وصفهم الله بقوله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم درهم في خوضهم يلعبوا. حري بهم أن يقوموا لله مثنى وفرادى ويتفكر أي الفريقين أهدى سبيلا وأقوى دليلا والله الهادي وهو المستعان. نعم لا يزال بعض المتعصبين من فلول المتكلمين يحاولون إحياء مذاهب المتكلمين من أشاعرة وما تريدية ولا عذر لهم ولا حجة، فقد تبين الصبح لذي عينين وقامت الأدلة الواضحة على بطلان وشؤم تلك المقالات التي لم تورث الأمة إلا بعدا عن بهجة الوحيين والانتفاع بهما. فزجوا بالأمة وبطلبة العلم الذين يدورون حولهم وفي فلكهم في هذه المتاهات، وحرموهم لذة الانتفاع بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. فينبغي لكل طالب علم وطالبة علم أن يتقن هذا الأمر ويعلم أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو الذي عليه مذهب السلف الصالح رحمهم الله، وأن من شد عن طريقهم واتبع غير سبيل المؤمنين إنما جر على نفسه وعلى غيره من الشبهات ما هو في غنى عنه وما لا يريده إلا في المتاهات والضلالات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتجارة لا تبور، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.